الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب الصلاة، ونشرع من هذا الدرس بمشيئة الله تعالى بباب صلاة الاستسقاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب صلاة الاستسقاء.
نعم، قال: باب صلاة الاستسقاء، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي باب الصلاة التي تكون للاستسقاء، وقد يجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها استسقاء الناس. نعم.
وهو الدعاء بطلب السقي.
نعم، وهو الدعاء بطلب السقيا، أن يدعو الناس ربهم أن يغيثهم فينزل المطر عليهم. نعم، على صفة، وهو الدعاء بطلب السقي، نداء الله تعالى من أجل طلب السقيا. نعم،
على صفة مخصوصة، أي الصلاة لطلب السقي على الوجه الآتي.
نعم، قال: على صفة مخصوصة، أي الصلاة لطلب السقيا لها صفة كيفية مخصوصة، سيأتي بيانها في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والاستسقاء على ثلاثة أضرب: الضرب الأول أن يصلي صلاة الاستسقاء المعروفة على الصفة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والصفة الثانية أو الحالة الثانية استسقاء الخطيب وهو يخطب الجمعة، فيدعو الله أن يسقي الناس وأن يغيثهم بنزول المطر، والثالث هو الدعاء في غير خطبة الجمعة وفي غير الصلاة الخاصة بالاستسقاء، إنما يدعو الناس بعد صلواتهم وفي خلواتهم، يدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يسقيهم الغيث. ولا نزاع في جواز طلب الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، أنه يجوز أن يكون الاستسقاء بدون صلاة، وإنما هو بالدعاء. نعم.
إذا أجدبت الأرض، أي أمحلت،
والجو نغيض. نعم، إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، أي خلت من النبات، أي خلت من النبات، وضده الإخصاب، يعني إذا أخصبت أي ظهر نباتها وكثر، وإذا أمحلت أو أجدبت أي خلت من النبات، فلذلك قال إيش؟ والجدب،
والجدب نقيض الخصب.
نعم، والجدب نقيض الخصب. نعم.
وقحط، أي احتبس المطر وضر ذلك.
نعم، وقحط أي احتبس المطر فامتنع ولم ينزل، فامتنع ولم ينزل وضر ذلك، لأن المطر إذا انحبس أو حبس عن الناس فإنهم يتضررون بهذا الانقطاع. نعم.
وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار.
نعم، يعني كذلك تشرع الصلاة والاستسقاء إذا حصل الضرر للناس بسبب غور الماء من العيون أو الأنهار، أو الأنهار غور الماء يعني ذهابه فيها، ذهابه فيها. وقحط المطر إذا ضرهم بأن غارت الآبار أو الأنهار فإنه يشرع لهم أن يستسقون ربهم. نعم.
صلوها جماعة وفرادا.
نعم، صلوها جماعة وفرادا، إذا حصل القحط والجدب ونحو ذلك فإنه يشرع للناس أن يصلوا صلاة الاستسقاء، سواء صلوها جماعة، وهذا هو الأفضل، أو صلوها فرادا فهي تكون جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تكون فرادا فيصلي الفرد هذه الصلاة،
وهي سنة مؤكدة.
نعم، وهي سنة مؤكدة أي هذه الصلاة بإجماع أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فأبو حنيفة المنقول عنه أن صلاة الاستسقاء ليست مسنونة، يعني لا يصلى صلاة للاستسقاء، وإنما يستسقون الناس، يستسقي بهم الخطيب إذا خطب الجمعة أو خارج الصلاة، لكن يعني ما يرى أن أنها لها صلاة تخصها. وكذلك عند الحنفية أيضا يرون أن صلاة الكسوف تكون ركعتين كبقية صلاة النوافل، ولا يكون فيها هذا الركوع الزائد، يعني ما يرون أن يصلي كل ركعة بركوعين، وإنما تصلى ركعتين بدون الركوع، يعني دون الركوع الزائد، فيصليها ركعتين كما يصلي بقية السنن. ولعل يعني الحديث الواردة في ذلك ما صحت أو ما بلغت أبا حنيفة ما يتعلق بصلاة الاستسقاء ولا بالصفة التي تصلى عليها صلاة الكسوف، وإن كان بعض الحنفية تكلف يعني في رد صفة صلاة الكسوف، وقال أن الراوي بن عباس كان صغيرا في السن فلما أطالوا الركوع رفع راسه ثم عاد مرة أخرى، وتكرر منه ذا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، فناقل الراوي عنه أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الكسوف في الصحيحين وكذلك حديث صلاة الاستسقاء، فما في عذر إلا أن يعتذر له بأن الإمام نفسه لم تبلغ هذه الحديث في هذه الصفات، وإلا يعني لقال بها. ولذلك من خالف السنة فهو محجوج بها أي بالسنة. يقول الإمام ابن القيم إذا اختلف أحمد وغيره من أئمة الحديث في حديث فالدليل يحكم بينهم وليس قوله حجة، يعني قول الإمام أحمد عليهم، يقول كما إذا خالفه غيره في مسألة من الفقه لم يكن قوله حجة، أي قول الإمام أحمد، بل الحجة الفاصلة هي الدليل، هي الدليل. نعم، ولذا قال العلماء لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل، ما يرجح مثل قول يقول هذا قول الجمهور إذن هو راجح، أو هذا القول قال به الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الشافعي أبو حنيفة إذن هو القول الراجح، الذي قالوا لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل، وإنما يرجح بقوة الدليل، بقوة الدليل. ولذلك قال الإمام الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم، قال وهي سنة مؤكدة. نعم،
لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على هذه الصلاة يعني صلاة الاستسقاء، فيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة، وهذا دليل على أنه يجهر بهما سواء صلاهما في الليل أو في النهار. نعم،
والأفضل جماعة حتى في سفر.
نعم، والأفضل أن تصلى جماعة وليس فرادا، وهذا قول جميع الأئمة الذين يرون مشروعيته، وقول مالك والشافعي وأحمد.
ولو كان القحط بغير أرضهم،
ولو كان القحط بغير أرضهم، يعني إذا كان القحط بغير أرض الشخص الذي وجد الناس يستسقون فأوقحت في غير أرض الشخص فإنه يشاركهم في ذلك لأنه من باب التعاون على البر والتقوى.
ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر.
نعم قال ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض ليست مسكونة ولا مسلوكة، وذكر السبب والعلة لعدم الضرر، لأن مشروعية الاستسقاء هي لإزالة الضرر ولإزالة ما يصيب الناس بسبب انقطاع المطر. نعم.
وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد.
نعم يقول المصنف وصفتها في موضعها وفي أحكامها، يعني المكان الذي تصلى فيه، كصلاة عيد، كصلاة العيد، يعني أنها مثل صلاة العيد. صفة صلاة الاستسقاء يقول في موضعها، فيستحب فعلها في المصلى يعني وليس في المساجد كصلاة العيد. وأحكامها كما يقول المصنف كصفة صلاة العيد عند الجمهور في العدد وفي الجهر والقراءة وفي كونها قبل الخطبة والتكبيرات ورفع أيديهم ويقف بعد بين كل تكبيرتين. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة الاستسقاء سنة العيدين فتسن في الصحراء.
نعم يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة الاستسقاء سنة العيدين فتسن في الصحراء، تسن صلاة الاستسقاء قبل الخطبة في الصحراء القريبة، الصحراء القريبة من الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا في الصحراء. نعم.
ويصلي ركعتين يكبر في الأولى 6 زوائد وفي الثانية 5 من غير أذان ولا إقامة.
أي نعم كصفة صلاة العيد، ولذا قال ويصلي ركعتين يكبر في الأولى 6 زوائد يعني بغير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 من غير تكبيرة النهوض والقيام، يقول من غير أذان ولا إقامة. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم.
ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية.
نعم يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية.
وتفعل وقت صلاة العيد.
وتفعل وقت صلاة العيد، إن وقتها وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح. نعم.
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب.
نعم قال إذا أراد الإمام الخروج لها إلى صلاة الاستسقاء أو نائبه وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب. فالموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو تخويف، هذه هي الموعظة، هي التذكير المقرون بترغيب أو تخويف، فيذكرهم ويحثهم ويرغبهم في فعل الواجبات ويحذرهم من ارتكاب المحرمات.
وأمرهم بالتوبة من المعاصي.
نعم قال وأمرهم بالتوبة من المعاصي، يأمر الناس بالتوبة من المعاصي والرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للتوبة شروطا، الأول الإخلاص لله عز وجل، وأن يقصد العبد بتوبته إلى ربه رضا ربه سبحانه وتعالى ولا يقصد بذلك الرياء ولا السمعة، والثاني أن يندم على ما حصل له من الذنب. وهذا الشرط يعني الندم يقول بعض العلماء لا يمكن تحقيقه، لأن الندم انفعال النفس، وهذا الانفعال لا يملكه الإنسان. هذا يوافق على هذا الكلام؟ صحيح أنه يمكنه، أن الإنسان يمكنه ذلك، لأن معنى الندم هو إظهار الغم والهم لما أصابه من ذنب وقع فيه، وهذا يمكن أن يندم الإنسان على ما فعل من مخالفة الشرع. الشرط الثالث في التوبة أن يقلع عن المحرم، أن يترك المحرم. فإذا كان الذنب بترك الزكاة وجب عليه أن يخرج الزكاة، إذا كان الذنب مثلا بترك صلاة الجماعة وجب عليه أن يصلي مع الجماعة، إذا كان الذنب بغيبة وجب عليه أن يقلع عنها وأن يتوب منها، إذا كان بأخذ مال بغير استحقاق من شخص وجب عليه أن يرده، وإذا كان باعتدائه على إنسان وضربه لإنسان يطلب منه السماح، أن يسمح له وأن يستحله في ذلك، أو يقول اضربني كما ضربتك، اضربني كما ضربتك، ليتحلل منه ويسلم من هذا الأمر. الرابع أن يعزم ألا يعود، ولذا قال العلماء ما يقول ألا يعود، لأنه قد يعود الإنسان قد يعرض للذنوب، لكن أن يعزم ألا يعود، يعني ما يشترط فيها ألا يعود، فتقبل التوبة إذا تاب منها الإنسان، حتى لو عاد يحتاج إلى توبة أخرى. فمن شروط التوبة أن يعزم ألا يعود إلى الذنب الذي فعله، اللي فلو تمت الشروط مثلا وأذنب مرة أخرى وجب عليه أن يتوب مرة أخرى. الخامس أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه، أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه، بأن يقع قبل الغرغرة، يعني قبل حضور الأجل، فإن لم يقع إلا بعد حضور الأجل فقد قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا زمن خاص باعتبار كل أحد بنفسه، وهناك سبب عام وهو طلوع الشمس، طلوع الشمس من مغربها، هذا زمن عام، إن الشمس إذا طلعت من مغربها فلا تقبل التوبة، لأنه إذا طلعت الشمس من المغرب من مغربها آمن الناس كلهم وتابوا ورجعوا، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم.
والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها،
والخروج من المظالم، المصنف يقول الخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، مع أن المظالم هي من الذنوب، من الذنوب، وهذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وذلك لأن الخروج من المظالم هو من التوبة، من التوبة تقتضي الخروج من المظالم، والمظالم جمع مظلمة، فتشمل المظلمة في حق الله تعالى والمظلمة في حق العباد. مثال المظلمة في حق الله عز وجل عدم إخراج الزكاة أو عدم إخراج الكفارة، إذا كانت عليه كفارة فإنه يجب عليه أن يخرجها ويتوب من عدم إخراجها. كذلك المظلمة قد تكون في حق العباد، لو كان عنده يعني أخذ نقود مثلا لشخص أو منافع أو غيرها، فإنه يخرج منها برد هذه النقود إلى أصحابها. كذلك لو كان غير النقود كالغيبة مثلا، فيخرج منها بأن يذهب إلى من تكلم فيه فيطلب منه أن يحلله من ذلك. قال ولا يخرج من عهدتها إلا بذلك، أن يتحلل من هذه الغيبة بأن يذهب للشخص ويخبره أنه اغتاب فيرجو منه مسامحته. قال بعض العلماء إذا كان الذي تكلم فيه قد بلغه ذلك، إذا كان قد بلغه ذلك فيذهب إليه ويستحله، إن كان لم يعلم فلا يذهب إليه بل يستغفر له في الأماكن والمواضع التي اغتابه فيها ويذكره بخير، لأنه لو ذهب إليه قد يغر صدره وقد يعني لا يسامح، تأخذه العزة بالإثم، لأن بعض الناس لا يهمه لو أتى إليه أخوه ويطلب منه المسامحة قد لا يرضى بذلك، ولا يرضى هذا الاعتذار. هذا هو الصحيح، من بلغته يذهب إليه ويستحل، ما بلغته يعني يستغفر له ويدعو له ويذكره بخير. لكن لو قال هالشخص أنا ما أسمح لك إلا تعطيني 100 ريال، ها يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه يعطيه، ها يعطيه، لأن هذا حق له، ها حق له، لأن أعطاه في الدنيا أهون من أعطائه في الآخرة 100 وأقل. نعم،
لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات.
نعم، لأن المعاصي والذنوب هي سبب القحط، فالبلاء الذي يصيب الناس هو بسبب ذنوبهم، فإذا تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل يعني رفع الله عنهم البلاء. نعم، والتقوى سبب البركات. نعم، تقوى الله عز وجل هي أقوى الأسباب الجالبة لبركات الله عز وجل.
وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة.
نعم، يعني أمرهم في الخطبة بترك التشاحن، لأن التشاحن وهي العداوة والبغضاء سبب لرفع الخير، المشاحنة سبب للعداوة وسبب لرفع الخير عن الناس،
لأنها تحمل على المعصية والبهت.
نعم، لأنها يعني الشحناء تحمل على المعصية والبهت والكذب، وتوجب غضب الله سبحانه وتعالى، يعني تحمل على الكذب والافتراء. نعم،
وتمنع نزول الخير،
وتمنع نزول الخير من مطر وبركة ورحمة وغيرها،
بقوله عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت.
نعم، خرجت يقول صلى الله عليه وسلم لأخبركم بليلة القدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم من ربه بليلة القدر متى تكون، فتلاحى فلان وفلان، يعني تشاحن وحصل بينهم الشحناء، يقول صلى الله عليه وسلم فرفعت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها، أنسي متى تكون ليلة القدر. من هنا أخذ العلماء أنه إذا كنا نطلب الخير مثلا من الله فلا بد أن ندع التشاحن والبغضاء وهذه الأشياء التي تكون سببا في الشر. نعم،
وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث.
نعم، وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ووسيلة الصيام إلى لأن فيه كسر الشهوة والتذلل للرب سبحانه وتعالى، وللحديث الذي سيذكره المصنف. نعم،
ولحديث دعوة الصائم لا ترد.
نعم، ولحديث دعوة الصائم لا ترد، فعسى يعني أن تقبل دعوته يستجيبها الله عز وجل فينزل الغيث على عباده.
وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة.
نعم، وأمرهم بالصدقة يعني الصدقة المستحبة وليست الواجب التي هي الزكاة، فيأمرهم بالصدقة، هذه مناسبة لأن الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان يعني سبب للرحمة، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، والغيث رحمة لقوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وينشر رحمته. نعم،
ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيئوا للخروج على الصفة المسنونة.
نعم، ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه، أن يعين اليوم الذي يخرجون فيه للاستسقاء، ويحدد لهم أيضا الزمن الذي تصلى فيه صلاة الاستسقاء، إذن يقال تصلى الساعة كذا وكذا ليتأهب الناس على وجه ليس فيه مضرة عليهم. نعم،
ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة.
نعم، قال ليتأهب للخروج على الصفة المسنونة، ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي. نعم، التنظف أو التنظيف عند الفقهاء المراد به إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا، إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا. فمما ينبغي إزالته شرعا الأظفار، شعر الآنة والإبط، وما ينبغي إزالته طبعا مثل العرق والروائح الكريهة. ولذلك قال ويتنظف لها بالغسل،
ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي.
نعم، لئلا يؤذي، لأنه يوم يجتمع له أشبه يوم الجمعة. ولكن الإمام ابن القيم يقول لا يسن الغسل لها لصلاة الاستسقاء، قال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نعم،
ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع.
نعم، ولا يتطيب لها، يعني تطيب لهذه الصلاة، لأنه يوم استكانة وخضوع، والطيب من كمال إيش؟ من كمال الزينة، وهذا يوم تواضع وانكسار وتذلل وخشوع. لذلك لو قيل ما هي الصلاة التي لا ينبغي أن يتطيب لها، تكون صلاة إيش؟ الاستسقاء. نعم،
ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا.
نعم، قال ويخرج الإمام كغيره من الناس متواضعا، أي بقوله وهيئته وقلبه، والتواضع معروف عند الناس، حتى إن الإنسان إنك ترى يعني الرجل وتعرف أنه من المتواضعين، وترى آخر وتعرف أنه من المتكبرين، فيكون من المتواضعين للحق وللخلق. ولذا قال المصنف
متخشيا.
الخشوع هو سكون الأطراف، وأن يكون على وقار وهيبة،
أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان.
متذللا، يقول من الذل والهوان، متذلل من الذل، أي يضع من نفسه، وهو قريب، يعني هذا المعنى قريب من التواضع لكنه أشد، لأن الإنسان يري نفسه أنه ذليل أمام الله عز وجل، أنه ذليل أمام الله عز وجل. فالإنسان إذا لم يذل نفسه لربه ذل نفسه لغيره، لغير الله عز وجل. فمن لم يعبد الله طواعية تعذب بعبادة غيره وطاعته في معصية الله عز وجل.
متضرعا أي مستكينا.
نعم، متضرعا أي مستكينا في التضرع، يعني الاستكانة، شدة الإنابة إلى الله عز وجل. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي وشدة اللجوء إلى الله عز وجل. ودليل هذه الأوصاف التي ذكرها المصنف هو الحديث الذي سيذكره الآن،
لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا.
نعم، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. نعم،
قال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم،
ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه
نعم قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعوة، أهل الدين والصلاح وكبار في السن الذين أمضوا أعمارهم في الدين والصلاح، لأن هذا أقرب إلى إجابة دعوتهم. قول الدين والصلاح من باب عطف المترادفين، من باب عطف المترادفين، لأن كل صاحب دين فهو صاحب صلاح. نعم، والشيوخ أي الكبار الذين أمضوا أعمارهم في الدين والصلاح، لأنهم أقرب ذلك إلى الإجابة. ولذا قال المصنف لأنه
أسرع لإجابتهم.
نعم، لأنه أسرع لاستجابتهم، فخروجهم يكون أشد استحبابا، وإلا يستحب خروج كافة الناس. نعم،
والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم.
نعم، والصبيان المميزون أي الذين لم يبلغوا أيضا يخرجون، قال لأنه لا ذنوب لهم، أي فيستحب إخراجهم لأنه يكتب لهم ولا يكتب عليهم، فترجع إجابة دعائهم، ترجى إجابة دعائهم. نعم.
وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة.
نعم، قال المصنف وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة، أن يخرج الناس يعني ومعهم كبار السن والعجائز والبهائم، لأن الأطفال خلق من خلق الله عز وجل وهم عيال من عياله، والرزق مشترك بين الكل. قال تعالى نحن نرزقهم وإياكم. وقد روي أنه لولا الأطفال يعني الرضى والعباد الركع والبهائم الرتع لصب البلاء صبا. وقيل يستحب إخراج العجائز ويكره من النساء ذوات الهيئات خوف الفتنة، يعني النساء ذوات الهيئات ما يخرجن يعني لئلا يفتن الناس ويلتفت الناس إليهن فيشغلوا عما خرجوا من أجلهم. وذكر في الشرح الشرح لابن قدامة أنه ما يستحب إخراج البهائم، قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله.
والتوسل بالصالحين.
نعم، قال المصنف والتوسل بالصالحين، هذه عبارة طبعا على إطلاقها فيها نظر، لكنهم يريدون رحمهم الله التوسل بالصالحين، يعني دعاء الصالحين، دعاء الصالحين، لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة من دعاء غير الصالحين، وليس المقصود التوسل بذواتهم، ها؟ لكن المقصود بدعائهم، مثل ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج يستسقي بالناس ذات يوم، فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ثم قال قم يا عباس، قم يا عباس فادعوا الله، فقام العباس رضي الله عنه فدعا الله فسقاهم الله، حديث في البخاري. التوسل بدعاء الصالحين يعني مقيد بعدم الفتنة، مقيد بعدم الفتنة، يعني يكون دعاؤه سببا لفتنته هو، قد يفتتن هو الصالح بدعائه أو فتنة لغيره، فلذلك قال بعض العلماء إذا خيف من ذلك ترك. أما التوسل بذوات الصالحين فهذا لا يجوز، التوسل بذوات الصالحين هذا لا يجوز، لأن التوسل فعل ما يكون وسيلة للشيء، وذات الصالح ليست وسيلة، يعني ذات الصالح ليست وسيلة للشيء، فلا علاقة بين الدعاء وذات الرجل، ذات الرجل الصالح لا علاقة لذلك بالدعاء، فلذلك لا يجوز التوسل بجاه الصالحين، لأن جاه الصالحين إنما ينفعهم هم، ينفع صاحبه ولا ينفع غيره. وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبور، أن يتوسل بالقبور، فإن هذا قد يؤدي إلى دعاء أهل القبور فيقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. فعبارة المصنف هنا يعني ما تصلح على إطلاقها. نعم.
وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة،
يعني أهل الذمة هم الذين يعني بقوا في ديار المسلمين، يعني الكفار أصناف، أهل ذمة وأهل عهد وأهل حرب ومستأمنون. أهل الذمة هم من كانوا من الكفار في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين، وأهل الحرب هم من بينهم وبين المسلمين حرب، وأهل العهد هم الذين بينهم وبين المسلمين صلح على ترك القتال، والمستأمنون هم من أذن لهم من قبل المسلمين بدخول ديار المسلمين. فأهل الذمة لو طلبوا أن يخرجوا ليستسقوا فإنه يؤذن لهم، يؤذن لهم، لكن لا يفرد لهم يوم لوحده، يعني ولا يخرجون مع المسلمين في نفس المكان، يخرج المسلمون في مكان مثلا في شمال البلد ويخرجون في جنوبه، هؤلاء في الشرق وهؤلاء في الغرب. لماذا لا يكونون مع المسلمين ولماذا لا يفرد لهم يوم؟ المصنف قال إيش لقوله تعالى؟
لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
هم كفار والكفار قد ظلموا، فيخشى أنهم إذا خرجوا مع المسلمين في المكان الذي فيه المسلمين ونزلت عقوبة على هؤلاء الكفار أن لا تعم من معهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب لو أفردوا بيوم، لو أفردوا بيوم فاستسقوا فأغيثوا، قد يفتن بهم ويقول كيف تستجيب دعاهم وهم كفار وكذا، فتكون هذه فتنة، فلذلك يؤذن لهم. لكن في اليوم الذي يؤدي فيه المسلمون الصلاة وفي مكان منفرد ليس في المكان الذي يصلي فيه المسلمون. نعم.
لا إن انفردوا بيوم،
لا إن انفردوا بيوم. نعم.
لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم.
نعم، قال لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، فيقولون هم هذا حصل بدعائنا وإجابتنا وأن الله يستجيب لنا وقد يتأثر بهم غيرهم، فلذلك قال وربما افتتن بهم غيرهم. نعم.
وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا أي
لم يمنعوا، إجابة لما ذكر سابقا، لم يمنعوا أي لم يمنع أهل الذمة. نعم.
لم يمنعوا أي أهل الذمة لأنه خروج لطلب الرزق،
لأنه خروج لطلب الرزق، وإن كانت صلاتهم باطلة ودعاهم باطل، ولكن إذا دعوا دعاء المضطر فإن الله عز وجل قد يجيب دعاءهم ولو كانوا يعني على شرك وعلى كفر، ولو علم الله عز وجل أنهم سيشركون بعد النجاة، لكن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر حتى ولو كان ليس مسلما، كما قال تعالى: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، ومع ذلك أنجاهم الله وهو يعلم أنهم سيعودون إلى الشرك، لأن الله عز وجل يجيب المضطر ولو كان كافرا. لذلك المظلوم من الكفار ودعا على ظالمه قد استجيب الله له. نعم. حتى ولو كان الظالم مسلما. نعم.
فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم.
نعم، فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم. فيفيد الكلام هنا المصنف أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد، كالعيد، لكن قد ثبت في السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنه خرج الرسول صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فصعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال: أيكم إنكم شكوتم جدب الأرض، يعني قدم الصلاة على الخطوة. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على الخطبة، قدم الصلاة على الخطبة. وعلى كلام المصنف تكون خطبة الاستسقاء على يعني على ما دلت عليه الحديث، تكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعد إيش؟ الصلاة. لكن لو خطب قبل الصلاة ما يعيدها بعد الصلاة، ومن هنا نجد أن إيش؟ صلاة الاستسقاء خالفت صلاة العيد في أمور. أولا أنه يخطب في العيد خطبتين، المذهب تقدم معنا أنه يخطب خطبتين، بينما الاستسقاء إنما هي خطبة واحدة. ثانيا أن صلاة الاستسقاء تجوز الخطبة قبل الصلاة وبعدها، بينما في العيد صلاة العيد فتكون بعد الصلاة، تكون بعد الصلاة. أنه في صلاة العيد يبين أحكام العيدين، وفي الاستسقاء وفي صلاة الاستسقاء يكثر من طلب السقيا والدعاء بطلب الغيث. نعم.
ثم يخطب خطبة واحدة.
نعم، ثم يخطب خطبة واحدة. نعم. يقول المصنف لأنه
لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها.
نعم، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر يعني منها، يعني من واحدة.
ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة.
نعم، ويخطب على منبر كما تقدم في العيدين أنه يخطب على منبر، حديث عائشة فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. نعم، قال ويجلس للاستراحة، يعني إذا صعد المنبر يجلس للاستراحة قبل الخطبة، يسترد النفس ونحو ذلك.
ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام.
نعم، ذكره الأكثر يعني من أصحاب المذهب كالعيد في الأحكام، أي ويجلس إذا صعد المنبر للاستراحة ليترد إليه نفسه.
والناس جلوس قاله في المبدع.
نعم، والناس جلوس قاله في المبدع وفي الفروع أيضا قاله وفاقا للأئمة الآخرين، ولأنه لم ينقل غيره.
يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد.
نعم، قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. تقدم معنا أن الخطبة خطبة العيد في المذهب إيش؟ يفتتحها بالتكبير على المشهور من المذهب، وفي المسألة خلافا فمن العلماء إيش؟ من قال أنه يفتتحها بالحمد كسائر خطب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل جميع ذلك، وكذلك في الاستسقاء، كذلك في الاستسقاء المشهور في المذهب أنه يفتتحها بالتكبير، لكن من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وكما هو قول الإمام مالك يرون أنه يفتتح بالحمد، يفتتح بالحمد. نعم،
بقول ابن عباس رضي الله عنهما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد.
نعم، هذا دليلهم، قال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، وأصله في السنن بلفظ صلى فيها كما يصلي في العيد. أما افتتاح الخطبة بالتكبير فهذا خلاف سائر خطب النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكثر فيها الاستغفار.
نعم، ويكثر فيها الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل، فيقول اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، وما أشبه ذلك، لأن المغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، يعني يستر الله الذنب ويعفو عنه فلا يؤاخذ عليه. ما أخذ من المغفر، من المغفر الذي يغطي به المقاتل رأسه ليتقي السهام، ليتقي السهام، لأن المغفر يفيد اتقاء السهام لئلا تصيبه، فالمغفر يحصل به أمران، الستر والوقاية. فكذلك الاستغفار هنا ليحصل له ستر الله عز وجل والوقاية من الذنوب. نعم،
وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله.
نعم، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي الأمر بالاستغفار، وسيمثل لذلك
كقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات.
نعم، كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وتمامها يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم،
قال في المحرر والفروع ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة.
نعم، قال ويكثر فيها يعني في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة الإجابة. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، قال تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وفي الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء، ولأن الدعاء سبب في إرسال الأمطار، والدعاء موقوف بين السماء والأرض كما جاء في الحديث لا يصعد شيء منه حتى تصلي على نبيك، كما يقول عمر رضي الله عنه حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أكبر أسباب استجابة الدعاء الثناء على الله عز وجل والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
ويرفع يديه استحبابا في الدعاء.
نعم، قال ويرفع يديه استحبابا في الدعاء، وهذا ليس فيه نزاع للحديث الذي سيذكره المصنف.
لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه.
يقول لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. المراد لا يرفع يديه يعني حال الخطبة، وإلا يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في البخاري وفي مسلم أكثر من 30 وجه أنه كان يرفع يديه في الدعاء. فالمراد به هنا أنه حال الخطبة لا يرفع يديه إلا إذا دعا للاستسقاء، يعني في خطبة الجمعة ما يرفع يديه إلا إذا استسقى. وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس أيديهم. أما إن يعني أنه لا يرفع يديه في شيء من دعائه البتة، فهذا يعني ثبت في الصحيح في الصحيحين أنه كان يرفع يديه في الدعاء ما يزيد على 30 حديث، على 30 حديث. والدعاء ثلاثة، يعني الدعاء ثلاثة أقسام، يعني أن يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والثاني أن يسأل الله بحاجته وفقره إلى الله عز وجل، يظهر فقره وحاجته إلى الله، وأن ما به من فقر يدعوه إلى اللجوء إلى الله عز وجل. الثالث أن يسأل الله مباشرة عن حاجته، أن يسأل الله مباشرة، والأول أكمل، يعني أن يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والثاني أكمل من الثالث، والأفضل أن يجمع هذه الثلاثة كلها، وهذا أكثر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم.
إيه هذا كيف هذا؟ يعني ظهورهما إلى السماء كيف؟ يعني هكذا، يعني وهو يدعو في الاستسقاء تكون الظهور هكذا إلى السماء، وليس هكذا. ها ها، يعني تكون هكذا الظهور. فيقول وكان يرفع يديه وظهورهما نحو السماء. واختلف العلماء في تأويله، تأويل هذه الكيفية. قال بعض العلماء يجعل ظهورهما نحو السماء هكذا هو يدعو، وقال بعض العلماء بل يرفعهما رفعا شديدا حتى كأن الرائي يرى ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، لا أنه يرفعهما على هذه الصفة، وهذا هو الأقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك لأن رفع اليدين عند الدعاء يستجاب ويطلب، ومعلوم أن الطلب إنما يكون إيش؟ بباطن الكف، يعني أنت تفعل هكذا بباطن الكف. لكن الحديث هنا قال وظهورهما نحو السماء، فمن هنا اختلف في التأويل. ولا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دعوت فادعوا بباطن كفك كفيك، ولا تدعوا بظهورهما، ولا تدعوا بظهورهما. والحديث عند أبي داود. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سائر خطبه عندما يستسقي. نعم.
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به.
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سيذكر المصنف شيئا مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه.
ومنهما رواه ابن عمر رضي الله عنهما اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها.
نعم. يقول ومنه، يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الاستسقاء، ما رواه ابن عمر اللهم اسقنا بوصل الهمزة من سقى يسقي، سقى يسقي، وقطعها من أسقى يسقي، أسقى يسقي، وكلاهما صحيح. قال تعالى وأسقيناكم ماء غدقا، وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الآية الثانية سقاهم من إيش؟ من سقى الثلاثي، والأولى أسقيناكم هذه من الرباعي، هذه من إيش؟
الرباعي.
من الرباعي، ولهذا جاء في الحديث يعني. فهنا قال بأنه جاء بوصل الهمزة وبقطعها، ولكل معنى، ولكل معنى. نعم.
غيثا أي مطرا.
نعم، غيثا أي مطرا. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فالغيث المقصود به المطر.
مغيثا أي منقذا من الشدة يقال غاثه وأغاثه.
نعم، مغيثا أي منقذا من الشدة، أي مزيلا للشدة، لأن المطر قد ينزل ولا يزيل الشدة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ليست السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ولا تنبتوا الأرض. السنة يعني الإمحال وعدم، يعني يكون ما زال الجذب موجود إذا كان المطر ينزل وليس له أثر في إنبات العشب ونحو ذلك. فلذلك قال: غيثا مغيثا أي منقذا من الشدة يقال غاثه وأغاثه، إلى آخره. نعم،
إلى آخره أي آخر الدعاء. أي
إلى آخره، هذا الزاد صاحب الزاد قال إلى آخره، إلى آخر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب الروض ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في ذلك.
أي هنيئا مريئا.
أي هنيئا مريئا، الهني إيش؟ ما لا مشقة فيه، وما يفرح الناس به ويستريحون له، هذا هو الهني. والمريء ذو العاقبة الحسنة، المريء ذو العاقبة الحسنة. قال إيش؟
غدقا مجلدا.
غدقا، الغدق هو الكثير، هو الكثير. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.
مجللا.
مجللا أي مغطيا للأرض، مجللا أي مغطيا للأرض، ومنه جلال الناقة الذي يغطي ظهرها. نعم.
عاما.
عاما يعني يكون شاملا، شاملا.
سحا.
نعم يعني سحا، يعني مع عمومه يكون يعني نافعا، يكون نافعا. يعني السح الذي ليس فيه يعني يخلو من العواصف والقواصف والأشياء هذه التي تخيف الناس مع الأمطار، حيث تؤذيهم، قد تؤدي إلى هدم المباني ونحوها. نعم.
طبقا دائما.
طبقا يعني واسعا، واسعا.
دائما.
دائما يعني مستمرا، لكن هذا الدوام مشروط بأن لا يكون فيه ضرر.
اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغائبين.
اللهم أسقنا الغيث أي المطر الذي يكون مغيثا.
ولا تجعلنا من القانطين.
نعم، ولا تجعلنا من القانطين. القانط هو المستبعد لرحمة الله تعالى، وهذا حال قد يعتري الإنسان فيستبعد رحمة الله عز وجل، لأنه يرى ذنوبه كثيرة ومعاصيه كثيرة أو كبيرة، فقد يقنط من رحمة الله تعالى، وهذا من الخطأ، لأن قال تعالى: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فمن عرف حلم الله عز وجل وواسع فضله ومغفرته علم أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. نعم، وأن رحمته وسعت كل شيء.
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق.
نعم، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق.
اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك.
نعم، يقول: اللهم إن بالعباد من اللأواء، يعني شدة المجاعة، والمراد السنة والقحط والمحل. نعم. والجهد بضم الجهد بضم الجيم قلة الخير وبفتحها المشقة، والضنك بفتح الضيق في المعيشة، الضيق في المعيشة.
اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع
نعم، وهذا من دعاء صلى الله عليه وسلم، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وهو يعني لكل ذات ظلف أو خف بمنزلة الثدي للمرأة. جمعه ضروع أي مدر اللبن. نعم للبن. نعم.
وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك.
نعم، وأنزل وأسقنا من بركات السماء. بركات السماء هي المطر، ولم يذكر هنا يعني بركات الأرض، وهو في الحديث المذكور يعني بركات السماء كثرة مطرها مع يعني النماء والريع، وبركات الأرض ما يخرج منها من زرع ومرعى، والسماء كل ما على الإنسان يدخل في معنى السماء والمقصود به هنا السحاب. نعم.
اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري.
نعم، اللهم ارفع عنا الجوع يعني ضد الشبع المخمصة،
واكشف عنا من
الجهد تقدم معنا، والعري خلاف اللبس. نعم.
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك.
نعم، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير.
اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا.
اللهم نستغفرك إنك كنت غفارا، أي لم تزل تغفر ما يقع من هفوات العباد.
فأرسل السماء علينا مدرارا.
نعم، فأرسل السماء علينا مدرارا، أي دائما مستمرا إلى انتهاء الحاجة. قال النووي مدرار بكسر الميم كثرة الدر ومعناه مطر كثير.
ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة.
نعم، يسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. جاء عند مسلم فقام يعني بعدما دعا استقبل القبلة، يعني ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه،
ويحول
يعني بعد ما يفرغ من الخطبة يتوجه إلى القبلة ويستمر بالدعاء ويحول رداءه،
ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.
أي نعم، هذا صفة تحويل الرداء، يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، ولمسلم حول رداءه حين استقبل القبلة. زاد البخاري جعل اليمين على الشمال، زاد ابن ماجه والشمال على اليمين والشمال على اليمين، ولأحمد من حديث أبي هريرة خطب ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ونقل تحويل الرداء جمع من أهل العلم، وفيه حجة على استقبال القبلة في سائر الطاعات، استقبال القبلة في سائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة. الخطبة يستقبل إيش؟ المصلين ويستدبر القبلة. نعم،
ويفعل الناس كذلك.
نعم، ويفعل الناس كذلك، أي يحولون أرديتهم فيجعلون ما على الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لأن ما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به.
ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم،
ويتركونه يعني بعد ما يقلبونه يبقونه على الحال التي هو عليه حتى ينزعون ثيابهم.
ويدعو سرا،
لعدم نقل عادته، يعني ما نقل انه فور ما يعني فرغ من الدعاء اعاده مره اخرى، فيبقيه على نفس الحال التي عليها حتى يعني ينزع الثياب التي عليه، ويدعو سرا حال استقباله القبلة.
فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا.
نعم، فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لأن في ذلك استنجازا لما وعد الله عز وجل فهذا استنجاز لفضله سبحانه وتعالى.
فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا.
نعم، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، يعني كرروا الاستسقاء في عدة أيام، كرروا الاستسقاء في عدة أيام.
وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله.
نعم،
ولا يصلون.
إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يصلون، يعني أن الله عز وجل سقاهم المطر قبل أن يخرجوا، فلا حاجة إذن للخروج. قال بعض العلماء ولو خرجوا في هذه الحال بعد ما سقوا لكانوا مبتدعين، لكانوا مبتدعين، لأن صلاة الاستسقاء إنما شرعت لأي شيء؟ لطلب السقيا، وحصل المقصود. يقول الأخ: هل يقاس قلب على قلب الرداء باقي الألبسة مثل الطاقية والشماغ؟ بل رأيت من يحول الكمامة، هل هذا صحيح؟ يعني الشماغ ممكن، يعني الشماغ ممكن، البشت ونحوها، لكن الطاقية وما الكمامة لا، ما تدخل بهذا المعنى. يقول: هل المأموم يرفع يديه عندما يرفع الإمام يديه في دعاء الاستسقاء؟ نعم، سواء كان في خطبة صلاة الاستسقاء وفي صلاة خطبة صلاة الجمعة. يقول: شخص وكل أهل بيته في عقد النكاح وقال أي شيء فعلتم فلا مانع عندي، ثم أهل البيت وكلوا له شخصا آخر، فهل هذا العقد صحيح أم لا؟ للشخص أن يوكل غيره في القبول، يعني قبول الزواج، الزواج يصح إذا توفرت فيه ثلاثة أمور: إذا أذن الولي ولي المرأة بذلك، وبحضور شاهدين، ورضا الزوجين. فإذا وكل أحد الزوجين غيره لينوب عنه في ذلك صح وأجزاء، لكن إذا أذن لهم بتوكيل غيرهم فله ذلك، لكن إذا ما أذن فقد لا يعتبر هذا التصرف منهم. يقول: ما الفرق بين المغفرة والعفو؟ العفو أهم من المغفرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله العافية، فإذا حصلت العافية ستر الله بها جميع ما يحتاج إليه العبد من مغفرة للذنوب. يقول: ما حكم البول في مخرج الماء الذي يكون في مكان الاستحمام؟ يعني الأولى أن لا يبول الإنسان في المكان الذي يستحم فيه، وإنما يبول في غيره لكي لا يعني يحصل رشاش البول على جسمه، فإذا وجد مكان غير هذا لا يفعل هذا الفعل. أما هذا الخط فما استطعت قراءته، فلعل الأخوة ليكتبون يوسعون الخط، النظر بالنظارة نحتاج يعني إلى مكبر للنظر، فلعل الأخ يعيد كتابته بخط أكبر من هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.